بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، مع الدرس الثالث من دروس مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله في يوم الأحد 17 من ربيع الثاني عام 38 بعد 400 الموافق 15 يناير 2017. ينبغي لكل إنسان أن يكون له هدف وتكون له رسالة في هذه الحياة، فالرسالة من هذه الدروس هي العمل بالكتاب والسنة وبفهم الصحابة رضي الله عنهم للدين، والرؤية والهدف من هذه الدروس أن نكون موحدين صالحين مصلحين ناجين فائزين. قبل البدء الدرس نجيب على سؤال ورد في درس سابق. قال السائل: هل عندكم السند المتصل إلى صحيح البخاري رحمه الله؟ ليس عندنا سند، إنما عندنا صحيح البخاري رحمه الله مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ في الحديث الأول في أول الدرس.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السبيعي رحمه الله تعالى مختصرا في صحيح البخاري: كتاب الذي وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يمكنها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
أحسنت. في الدرس السابق لما قرأنا مقدمة المختصر الإمام الزبيدي رحمه الله، كان في آخر كلامه في مقدمته من هذا المختصر قال: والمسؤول من الله تعالى أن ينفع بذلك، بهذا المختصر، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فهنا مسألة لم نوضحها في الدرس الماضي لعل حصل إشكال عند البعض، فما هو حكم التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن جمهور أهل السنة والجماعة لا يجيزون التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. فنقف وقفة في معنى التوسل ومعنى الجاه والأدلة في هذه المسألة. التوسل هو طلب التوصل إلى المطلوب، والتوصل إليه برغبة، هذا معنى التوسل، طلب التوصل إلى المطلوب. قال في القاموس المحيط الفيروز أبادي رحمه الله: وسل إلى الله تعالى توسيلا، أي
عمل عملا تقرب به إليه. إذن التوسل وطلب التوصل إلى المطلوب. فهنا المصنف رحمه الله توسل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر مقدمة الكتاب، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو منزلته ومكانته، منزلته صلى الله عليه وسلم ومكانته عظيمة عند الله عز وجل، وهذه المنزلة وهذا الجاه مما اختص به وحده صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلسنا ننتفع بذلك، وإنما ننتفع بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، وبمحبته صلى الله عليه وسلم، وباتباعه صلى الله عليه وسلم. وما أيسر أن نقول إذا دعينا: اللهم أني أسألك بإيماني بك وبرسولك كذا وكذا، إيماني بك وإيماني برسولك. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح، هذا توسل جائز، بدل أن نقول أسألك بجاه نبيك التي لم يرد عليها دليل من الكتاب والسنة وفعل الصحابة. التوسل بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم في حياته مشروع وثابت في أكثر من حديث، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى آخر الحديث. فهنا الرجل توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، توسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالغيث، يدعو بالغيث. كذلك التوسل، إذن التوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته مشروع وأدلة كثيرة، كذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياء أيضا مشروع جائز، أيضا لما ثبت أيضا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال: اللهم أنا كنا نستسقي، اللهم أنا كنا نستقي إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا سنتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. هذا صحيح البخاري، الرواية البخاري رغم الحديث 1010. وهذا دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، والصحابة أعلم بالدين، فلو كان التوسل بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم جائز لفعله عمر لا شك، بل قال عمر للعباس: قم يا عباس فادعوا الله، فدعا. ولو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا لما تركه الصحابة رضي الله عنهم. أليس التوسل عبادة من العبادات؟ فالصحابة أولى بالعبادات من غيرهم، والمعلوم أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه العباس، لكن بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى الصحابة توسلوا بالعباس رضي الله عنه وهو حي موجود، وهذا عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، من يعرف من لا يعمن من المسلمين من لا يعرف عمر رضي الله عنه في الفضل والعلم والدرجة. يستدل بعض من يجيز التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بحديث مكذوب لا أصل له عند أهل العلم، وهذا الحديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا الحديث مكذوب لا أصل له وغير موجود أصلا في كتب السنة. ومما يؤيد بطلان هذا الحديث أن الصحابة لم يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالدين. فخلاصة الكلام أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أو التوسل بحق فلان أو التوسل ببركة فلان لا تجوز، لكنها هي ليست من الشرك، هي من الأمور المحدثة، لأنها لم تكن في عهد سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كذلك لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل تركوا التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، فيكون التوسل بجاهه مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. والله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل فادعوا بجاه فلان أو بحق فلان أو ببركة فلان. فالتوسل المشروع الذي دلت عليه الأدلة هي التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا بدليل الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه، يعني توسلوا بأسمائه عز وجل. والتوسل الثاني المشروع التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، والدليل توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، ولم يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل الثالث المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، كقول القائل: اللهم بإيماني بك وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي، اللهم بمحبتي لرسولك صلى الله عليه وسلم اغفر لي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة. أو يتوسل ببره بوالديه أو بطلبه للعلم، هذه كلها أعمال صالحة يجوز التوسل بها، مشروع التوسل بها لأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين توسل أحدهم إلى الله ببر والديه، والثاني توسل بالعفة من الزنا بعد القدرة عليه، والثالث توسل بأداء الأمانة، كلهم توسلوا بأعمالهم الصالحة فأجاب الله دعاءهم وفرج كربتهم، وهذا الحديث الصحيحين حديث أصحاب الغار الثلاثة، وهو دليل من أدلة كثيرة على جواز التوسل بالأعمال الصالحة. فهذه التوسلات: التوسل بأسماء الله عز وجل حسنى وصفاته، والتوسل بدعاء الصالحين الأحياء، والتوسل بالأعمال الصالحة دلت عليها الأدلة. والتوسلات توقيفية لأنها عبادة لا بد من دليل عليها، لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، إلا ما دل عليه الدليل، ولم يرد في الشرع التوسل بالجاه ولا التوسل بالبركة أو بحق فلان أو بحرمة فلان أو غيرها من التوسلات. هذا توضيح لما سبق ذكره، والله أعلم. نبدأ بالحديث الأول الذي بدأه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد ببدء الوحي ابتداء الوحي، حال الوحي مع كل ما يتعلق من شأن الوحي. والوحي لغة الإعلام في خفاء أو الإلهام أو الأمر، جاء في نصوص الكتاب والسنة لفظ الوحي بهذه المعاني: الإلهام أحيانا أو الأمر والكتاب أو الإشارة أو غيرها من المعاني للوحي. أما في الشرع الوحي هو الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع، وقد يطلق ويراد به كلام الله تعالى. فكتاب بدء الوحي ابتدأه البخاري رحمه الله حتى يذكر فيه حال الوحي، كيف أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر على الأرجح أنها واجبة فرض على المسلم إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف من يبخل بالصلاة عليه حين ذكره بهذه الصفة الذميمة، فقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا دعا على من لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأدلة كثيرة، وقبل هذه الأدلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة أهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نسخة من نسخ المختصر بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي نسخة كتاب كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الأول الذي بدأه البخاري رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعه يقول، وفي رواية: أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، كلها في صحيح البخاري. يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: العمل بالنية، كلها ثابتة. وإنما لكل امرئ ما نوى. المرء يعني الإنسان، وقد يطلق المرء على الرجل في عند العرب. لكل امرئ ما نوى، لكل إنسان ما نوى. فالأعمال سببها النيات، تقبل إذا كانت النية وجه الله عز وجل، وترد إذا كانت النية غير ذلك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، هجرته يعني انتقاله، والهجرة لغة الترك. فلان هجر المعصية ترك المعصية، فلان هجر بيته يعني ترك بيته. والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. أما في الشرع فالهجرة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك ما نهى الله عنه، هذا هو تعريف الهجرة في الشرع، ترك ما نهى الله عنه. فهذا الحديث حديث الأعمال بالنيات بدأه البخاري رحمه الله بهذا اللفظ الذي جاء، ولا شك هناك ألفاظ أخرى لهذا الحديث. وهذا الحديث نفسه أول حديث في الأربعين النووية، وجاء هناك الاختلاف في اللفظ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دنيا يصيبها يعني يحصلها، يحصل غرضا من أغراض الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه، إلى هذه الدنيا. والذي أيضا هاجر إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث فيه فوائد في النية نتكلم عنها إن شاء الله. بالنسبة للهجرة في الإسلام وقعت على وجهين، قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. الهجرة في الإسلام وقعت على وجهين: الوجه الأول الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية الحبشة، انتقال من دار الخوف، مكة كانت إلى دار الأمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة. هذا الوجه الأول الذي وقعت فيه الهجرة في الإسلام، هجرة بمعنى انتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة إلى المدينة أيضا. ابتداء الهجرة إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويعلن هناك الدولة. الوجه الثاني من الهجرة التي وقعت في الإسلام الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان هذه باقية، مأمور المسلم أن لا يبقى إلا لمصلحة أو لسبب شرعي، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. هذا الحديث بدأه البخاري رحمه الله، والظاهر أنه ليس له علاقة بالباب أو الكتاب، كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي حديث إنما الأعمال بالنيات، أين الكلام عن الوحي في هذا الحديث؟ فشراح صحيح البخاري ذكروا مناسبات الحديث للباب، قالوا أن المؤلف البخاري رحمه الله أراد حسن نيته في هذا التأليف. ابتدأ صحيح الإمام البخاري جمع فيه آلاف الأحاديث، أول حديث حديث إنما الأعمال بالنية، حتى يبتدئ هذا الكتاب بحسن نيته، كأنه يقول صنفت هذا الكتاب لهذه الأمة خالصا لوجه الله، صنفته لوجه الله عز وجل، لا أريد شيئا من الدنيا. هذا قول، وبعضهم قالوا أراد التبرك به، تبرك بهذا الحديث، فجعله في مقدمة صحيحه رحمه الله. وقيل، وهذا القول قد يكون أوضح، أن الكتاب صحيح البخاري لما كان هذا الكتاب لجمع وحي السنة، لأن الوحي وحيان، وحي القرآن ووحي السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى، الله عز وجل ذكر أنه وحي. فقالوا إن الكتاب صحيح البخاري لما كان لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال بالنية. هذا قول قوي، قالوا أن الكتاب صحيح البخاري لما كان لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، وحي السنة، فقال كتاب بدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، عقيدة المسلم، عباداته، معاملاته، أخلاقه، سلوكه، الأعمال الشرعية، صدره بحديث الأعمال بالنية، فلا بد للمسلم أن يستحضر النية في جميع أعماله التي تأتي في الوحي الذي بعده، التي تأتي في الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وهذه مناسبة قوية لهذا الكتاب. مسائل النية قد تكون تكلمنا عن بعضها في شرح الأربعين النووية، نكرر بعضا منها ونضيف مسائل أخرى في مسائل النية لم نذكرها سابقا في شرح الأربعين النووية. لا شك أن النية أمرها عظيم، والنية في العمل لها مرتبتان: تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة، مثل ترك الطعام، ترك الطعام إذا تركته الطعام حتى تخفف وزنك فهذه عادة، وإذا تركت الطعام لأنك ستصوم فتركك للطعام طعام عبادة. النية هي التي ميزت العادة عن العبادة، فإذا ترك الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك فلا يثاب عليها لأنها عادة، وإذا ترك عبادة للفريضة أو النافلة فيثاب عليها، فيتميز كل منهما بالنية، العادة والعبادة تميز بالنية، لذلك لابد من النية، لذلك النية شرط من شروط صحة العمل، كذلك الهدية والوليمة هذه لابد من النية حتى تميز العادة عن العبادة، فلابد من المسلم أن يستحضر نية التقرب إلى الله عز وجل في هذه العادات حتى يثاب عليها حتى تحول إلى عبادة. مرتبة ثانية للنية في العمل تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعض العبادات فرض عين، الصلوات الخمس وصيام رمضان والحج مرة واحدة في العمر فرض عين لمن استطاع، وبعضها فرض كفاية كصلاة الجنازة ورد السلام والجهاد وغيرها، وبعض العبادات سنن راتبة أو وتر أو ضحى أو غيرها من الصلوات، وبعضها سنن مطلقة، فهذه تتميز بالنية، فتمييز العبادات بعضها من بعض يحتاج إلى نية تتميز بالنية، فلا بد من تمييز بعضها من بعض بنية. كذلك المباحات، الأكل والشرب والنوم واللباس وغيرها من العادات، إذا نوى بها التقرب إلى الله عز وجل والتقوي على طاعة الله عز وجل فيثاب عليها، فالنية أمرها مهم جدا في حياة المسلم. الأعمال بالنية قاعدة فقهية اتفق عليها أهل العلم، أو الأمور بمقاصدها قاعدة فقهية من القواعد الكبرى الجامعة لمئات المسائل من مسائل الدين. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، إذن النية هي التي تكون سبب لصلاح العمل مع الاتباع، كذلك أيضا النية إذا فسدت أو إذا كانت لغير وجه الله يفسد العمل، يتعب الإنسان نفسه في هذا العمل، لا يثاب عليه إذا لم ينوي أن يكون لوجه الله عز وجل. فتصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف نيته وقصده، فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأفعال. تشترط النية في فعل المأمورات، كل ما جاء الأمر به في الشرع وأراد العمل لا بد من النية، ولا تشترط النية في ترك المحظورات المنهيات ما نهى عنها الشرع، لا تشترط النية، لا تشترط النية، فالإنسان إذا لم يفعل المحرم لا يشترط النية في تركها، لا تشترط له النية، فإذا كان لا يشرب الخمر هو لم التزم بأمر الله عز وجل وانتهى عما نهى الله عز وجل عن شربه للخمر، لا تشترط النية في تركه لشرب الخمر، لكن لو نوى ترك شرب الخمر لوجه الله عز وجل يثاب على نيته، وهكذا الربا، وهكذا كل ما نهى عنه الشرع، وهذه تغيب عن كثير من المسلمين، لا يفعلون كثير من المنهيات لا يحاسبون عليها، لكن لو تركوها لوجه الله عز وجل لأنه نهى عنها يثابون على هذه النية، فكم من المحرمات نتركها ولا نفعلها لكن لا نثاب عليها لعدم وجود النية. فيستحضر الإنسان دائما إذا طرأ له أو تعرض لما نهى الله عنه وتركه لوجه الله يثاب عليه بنيته، فالنية أمرها عظيم، كم من الناس تفوتهم الأجور العظيمة والثواب الكثير بسبب عدم الفقه مسائل النية. قال الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الأمنية في صلاح النية، يقول القرافي رحمه الله: النواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها بتركها، ما دامنا ما فعل المنهي عنه لا يحاسب عنه. قال وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها، ولما كان عنده نية في ترك النواهي لا يحاسب عليها، لكن لو نوى في تركها وجه الله عز وجل التزام ما نهى الله عز وجل الانتهاء عما نهى عنه فيثاب على هذه النية. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله ذهب الجمهور من أهل العلم أن ترك لا يحتاج إلى نية، ترك المنهيات لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. لا شك أن العبادة لابد لها من شرطين: إخلاص النية لله عز وجل، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد العلم، أنا أوجه الآن كلامي لطلبة علم، طلبة جاءوا يطلبون العلم، فعليكم بالإخلاص في الطلب. فإن فقد العلم الإخلاص فلا تقبل العبادة، ولا شيء يضر بالعلم مثل الرياء والتسميع، يعني حب السمعة والشهرة، حب الظهور، طلب الدنيا، هذه تضر وتفسد العمل ويحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، بل هذا من كبائر الذنوب أن الإنسان يطلب العلم الشرعي رياء وسمعة وحب الظهور. قال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد ريح الجنة، رائحة الجنة لا يجدها. يتعلم العلم، يحضر مجالس العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عوضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير. فالإنسان ينتبه لمثل هذا الوعيد. كذلك جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. مثل هذه الأحاديث يخاف المسلم من هذا الوعيد الشديد، فعليه أن يخلص نيته في طلب العلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله ينبغي، قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته من طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وليحذر أن يجعل هذا العلم سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. قال وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، يتعلم السنة ويعمل بها فيتميز عن غيره من عوام الناس ومن جهلة الناس ومن أهل الأهواء. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره، كلام الخطيب البغدادي رحمه الله. ينبغي لطالب العلم لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انتهى كلامه رحمه الله. فالإخلاص الشرط الأول، أما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة سننه وأحاديثه والعمل بها في جميع العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، وقبل ذلك في أمور العقيدة والتوحيد. يقول حسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته يتغير. كان عاميا لكن بدأ يطلب العلم فلا يلبث يسيرا، أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة، حتى يرى أثر العلم، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ في التطبيق في العمل، فيظهر أثر ذلك في صلاته، يتحرى في صلاته، لا يفعل حركة أو يقول قولا إلا عليه دليل وفيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس على هواك تصلي، كما رأيتموه صلى الله عليه وسلم تصلون، متابعة. وهكذا كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث إلا يسيرا حتى يرى أثر العلم في صلاته وخشوعه وكلامه وسمته، حتى هيئته يظهر عليه أثر العلم بالسنة. وهذا أثر الحسن البصري، رواه الإمام أحمد بسند صحيح في كتاب الزهد. مسألة أو قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالنية: النية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا، ولا تجعل البدعة سنة، فكم مريد للخير لن يصيبه. هذه قاعدة مهمة جدا نركز عليها في درس اليوم. النية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا، والبدعة سنة، فكم من مريد للخير لن يصيبه. لا يقبل الله تعالى من العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، النية الحسنة. والصواب هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام هذا الأمر منكرا فهو منكر. النية الصالحة لا تحسن، النية الحسنة لا تجعل هذا المنكر معروفا، وهذه البدعة لا تجعلها سنة. كم من الناس الآن يعبدون الله عز وجل بنية حسنة لكن ليس فيها متابعة، يحدثون في دين الله عز وجل، فهذه لا تنفعهم النية الحسنة، لابد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر لكم أمثلة من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام، وإنكارهم لمن أحدث في دين الله عز وجل ولو كانت نيته حسنة. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جاءه إلى بيته، طرق عليه الباب، قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، رأيت قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل منهم وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، ثم سبحوا مئة. قال ابن مسعود: فماذا قلت لهم يا أبا موسى، ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. عالم فقيه من فقهاء الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلجأ أبو موسى الأشعري إلى هذا العالم الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكى علمه. قال ابن مسعود: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ناس في المسجد، حلقة هنا وهناك وهناك، واحد واقف ويقول مسبحوا مئة، سبحان الله سبحان الله بالحصى. يقول ابن مسعود: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى، لبس ثيابه ومضى هو وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى المسجد، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من هذه الحلق فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، شوف نية، نية حسنة، يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، نيتهم حسنة، لكن أين الاتباع؟ لا يوجد اتباع. لذلك أنكر عليهم عبد الله بن مسعود: حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، ما فيها شيء، زيادة الخير خير، مثل ما يقول بعض الناس. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد الخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم، لعل هؤلاء الخوارج أكثرهم منكم أصحاب الحلق في هذا المسجد. هو يقول هذا الكلام، ما يعلم الغيب. ثم تولى عنهم فقال عمر بن سلمة الراوي عن أبي موسى: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، أصحاب الحلق، نيتهم حسنة لكن ما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعملوا بالسنة، خالفوا السنة. فالنية الحسنة لا تجعل البدعة سنة، فعلهم بدعة. هذا الأثر رواه الدارمي في سننه وغيره، والقصة لها طرق كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد. هذا الأثر فيه فوائد كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي شرع الغاية لم ينسى الوسيلة، الذي شرع هذا الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الوسيلة، فعندما شرع الله عز وجل الذكر لم ينسى وسيلته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه ويقول: إنهن مستنطقات. فما في داعي لهذا الحصى، أنكر عليهم لما يسبحون بالحصى. وهكذا قال أيضا من فوائد هذا الأثر: البدعة الإضافية ضلالة، وهي التي تستند إلى دليل من جهة الأصل، وغير مستندة من جهة الكيف والصفة. شوف، الإنسان قد يفعل فعل يقول هذه صلاة، هذه قراءة للقرآن، لكن الكيفية، الصفة، العدد، المكان الذي حددته، هذا يحتاج إلى دليل خاص، لازم يحتاج إلى دليل خاص. فالعبادة إذا كانت عامة أو مطلقة لا تقيد بوقت أو عدد أو صفة أو مكان إلا بدليل شرعي. هؤلاء قيدوا بغير دليل، فما نفعتهم هذه النية الحسنة. لا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء والعوائد والبدع. لا يفعل الإنسان عبادة إلا لابد أن يتحرى الدليل عليها. البدعة تميت السنة، فهم سبحوا بالحصى وأماتوا سنة التسبيح بالأصابع. قال التابعي الجليل حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. البدعة سبب الهلاك. قال ابن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الضلال والهلاك، كما رواه مسلم هذا الأثر عن ابن مسعود هذا القول. وقال لتلك لأصحاب الحلق: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، تعملون عملا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهلاك. إن الصحابة جميعهم على هذا الإنكار، لأن ابن مسعود احتج على الحلق بأن الصحابة متوافرون، ما في ولا صحابي جالس في الحلق. فهل هناك عبادة يتعبد الله عز وجل بها ولا يعرفها الصحابة ولا يتعبدونها؟ فلم يكن صحابي واحد في هذه الحلق، وهذا الذي احتج به ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة متوافرون. البدعة تفتح باب الخلاف وهو باب الضلالة، قال ابن مسعود أو مفتتح باب ضلالة، يتحلقون في المسجد ويفعلون فعلا يظنون أنه يثابون عليه، لكنه ليس عليه دليل، ليس فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا باب ضلالة. البدعة باب ضلالة، لذلك على الإنسان أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم تمسكوا بسنتي، ثم قال عضوا عليها بالنواجذ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدرس صحيح البخاري يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا أيضا مهمة جدا من هذا الأثر التقليل من شأن البدع، ما أردنا إلا الخير قالوا، فالتقليل من شأن البدع يقود إلى الفسوق والعصيان. هم استهانوا بالسنة، لم يطلبوا الدليل على فعلهم، تجروا على الدين وأحدثوا في الدين في أمر بسيط، تسبيح بحصى حلق، فأدى بهم إلى أنهم أصبحوا في صفوف الخوارج. قال الحسن بن علي البربهاري رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد يقول واحذر صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا لا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. النية الحسنة لا تجعل الباطل حقا، قالوا ما أردنا إلا الخير، نية حسنة. قال ابن مسعود وكم مريد للخير لن يصيبه. أثر آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان من أشد الصحابة إنكارا للبدع وهجر المبتدعين، فقد سمع رجلا يعطس، عبد الله بن عمر صحابي الجليل، سمع رجلا يعطس فقال هذا الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. رواه الترمذي في سننه، والمزي في تهذيب الكمال، والحاكم في المستدرك. أثر صحيح أنكر عليه، هل ينكر على شخص يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليه لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كذكر من أذكار العطاس، ذكر العطاس الحمد لله، ما في والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أضاف استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكر عليه مباشرة، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع، لابد من الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا يعطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال ما هكذا علمنا رسول الله، شو لم يشمته حتى، أنكر عليه، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب من التابعين، إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يصلي بعد أذان الصبح قام يصلي، يكثر فيهما الركوع والسجود، يصلي ركعات كثيرة، فقال له لا تفعل، نهاه سعيد مسيب إمام ينهى واحد يصلي. فقال هذا الرجل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، يعذبني الله على الصلاة، يعذبني الله على الصلاة، كيف؟ إذن النية حسنة لكن ما فيه متابعة. قال له لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هذه قاعدة مهمة جدا. رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، سنة الصبح فقط. هنا لا تحرم النافلة بأذان الصبح والإقامة، لا يجوز، لا تجوز صلاة النافلة المطلقة لا تجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين فقط، أو من ذوات الأسباب كتحية المسجد أو غيرها، لكن بغير سبب لا، لا تجوز. هذا الشخص قام يصلي بعد أذان الصبح ركعتين وركعتين وركعتين ويطيب، فسعيد المسيب أنكر عليه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، أصلي أنا؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. متابعة، لا بد المتابعة. من أمرك بأن تصلي في هذا الوقت أكثر من ركعتين؟ من أين أتيت بها؟ أين دليلك؟ ليس عنده دليل، أنكر عليه الإمام. فهذا الأثر أيضا رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. ونختم بأثر أخير حتى لا نطيل عليكم، عن الإمام مالك رحمه الله، إمامنا وإمام دار الهجرة. أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي. فأتاه هذا الرجل يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذو الحليفة، علمه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة للعمرة أو للحج. قال له من ذو الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه السنة. فقال هذا الرجل إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال له السنة، لكن أبا ما يريد السنة، يريد يزيد على السنة، يزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يستدرك، كأنه يظن نفسه يفعل فعل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تأتي الخطورة، هنا تأتي الفتنة، هنا يأتي الزيغ والضلال إذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد. فقال أني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذا؟ شوف نية صالحة، نية حسنة، نيتها طيبة هذا الرجل. وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها قبل الميقات بأميال. قال وأي فتنة؟ قال له مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احتج له الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية، هو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالإحرام من الميقات، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. فلا يزيد الإنسان ويستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، استدل عليه بهذه الآية. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا بالاتباع والبعد عن الابتداع في دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. راجع نفسك أيها المسلم، راجع عباداتك، هل عليها دليل؟ هل فيها اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هي كما قال من ورد في هذه الآثار التي مرت معنا، نريد الخير لا يكفي، فالنية الحسنة لا تجعل المنكر معروفا ولا تجعل البدعة سنة، فكم من مريد للخير لن يصيبه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وثبتنا وإياكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.